يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر. تدوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام في كل مكان، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه وتعالى على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، اللهم أدخلنا مدخله واحشرنا يا ربنا تحت لوائه وزمرته، إنك سبحانك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، نحن الليلة على موعد في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله للحديث عما يتعلق بأحكام النكاح أو أحكام العشرة الزوجية تحت هذا العنوان الكبير الذي يحمل اسم قضايا فقهية معاصرة. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك وفي المشاهدين الكرام.
شيخنا، في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن أحكام العشرة الزوجية، وانتهى بنا الحديث عن أثر من أهم الآثار التي تتعلق بالعشرة بين الزوجين.
نعم.
ألا وهو ما يتعلق بمسألة الإنجاب والأولاد، وقلنا أن الشرع الحنيف جعل مسألة النظر إلى الذرية والإكثار من الولد أحد مقاصد النكاح.
نعم.
ألا وهو مقصد استمرار الجنس واستمرار البشرية والتكاثر والتناسل. وتحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تزوجوا الودود الولود العؤود، أي المرأة كثيرة الولد التي تعود على نفسها وعلى زوجها وعلى ولدها بالخير، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله. وكان من دعاء الأنبياء كما ذكرت آيات القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونبي الله زكريا ونبي الله إبراهيم كلهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الولد الصالح. فابتغاء الولد وابتغاء الذرية هي أحد المقاصد الشرعية الأساسية التي اعتنت بها الشريعة المباركة. ومن ثم تحدثنا عن حكم تحديد النسل، أو مقصد أن يقصد الزوج أو الزوجة تقليل عدد الأولاد من ناحية تخفيض الإنجاب. يعني نريد أن نلقي الضوء على هذه المسألة مرة ثانية ولو إلقاء سريعا، حتى يعني يكون ذلك تمهيد لما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا كما تفضلت، الأصل أن الإنسان يراعي مسألة الذرية ويحرص على أن يخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه من يوحد الله عز وجل، ويحرص كذلك على أن ينوي نية طيبة في إنجاب الذرية بأن يخرج الله من صلب من ينفع دين الله عز وجل. وهذا يعطي معنى أن الإنسان يحرص على الذرية من ناحية، ويحرص على تربيتها وتنشئتها تنشئة صحيحة من ناحية أخرى، إذ رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى في الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم.
إذا الإنسان مطالب إن هو يكون عنده هذه النية الطيبة في هذا المقام، وعلى ذلك فالحرص على الذرية أمر غاية في الأهمية ينبغي أن يحرص عليه الإنسان.
نعم.
أما مسألة العزل أو أن الإنسان يصل إلى مرحلة إن هو يريد أن يحدد النسل، ففرق بين مسألة التنظيم وبين مسألة التحديد.
نعم.
أما مسألة التحديد بالكلية فهذا أمر مرفوض.
تحديد بمعنى المنع،
المنع
أو القطع.
نعم بارك الله.
أن يقطع النسل، يعني بمعنى أنه يريد أن يمنع منعا تاما مطلقا لا تنجب بعد ذلك.
نعم.
بأي صورة كانت، سواء من الرجل أو من المرأة.
نعم.
يعني سواء من المرأة برفع الرحم أو نعم. الربط الذي يسمونه أو كذا.
نعم. بارك الله فيك. أي صورة من الصور الحديثة التي تؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية مطلقا فده اسمه قطع للنسل، وهذا لا يصح للإنسان أن يقطع نسله مطلقا إلا في حالة أن يكون هناك ضرر على المرأة يقيني من وجود، يعني الأطباء يقولون أن هذه المرأة يحدث عليها ضرر يقيني من أنها لو حبلت مرة أخرى فإنها قد يودي هذا بحياتها.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة يصح مسألة ربط المبايض أو مسألة إزالة الرحم على حسب، يعني لو في مرض أو في شيء عارض فعندنا هنا الأصل البقاء على حياة الأم لعموم لا ضرر ولا ضرار، فلا يقع الضرر على المرأة، لكن بدون ما يكون في ضرر حقيقي على المرأة مرفوض مسألة قطع النسل على سبيل الكلي.
أما مسألة التنظيم يا شيخنا هنا نفرق كما نعم. ذكرنا في المرة الماضية
نعم.
بين الذي يريد أن ينظم خوف الرزق
نعم.
وضيق العيش، وبين من يريد أن ينظم محافظة على صحة الزوجة أو قوام الأسرة أو كذا أو كذا.
نعم بارك الله فيك. نعم. مسألة غاية في الأهمية. الإنسان إذا أراد أن يمنع النسل أو على سبيل أنه يعزل من باب أنه هو يظن أنه لن يستطيع أن يصرف على أبنائه أو أن الرزق قليل، فهذه مسألة عقدية خطيرة، لأن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق من عند الله سبحانه وتعالى. عندئذ إذا كانت هذه نيته يحرم على الإنسان أن يفعل هذا. أما إذا كان نيته مسألة أن يعطي فرصة للمرأة بين الولادة وبين الأخرى، وكذلك للطفل يرضع رضاعة طيبة، أو للمحافظة على المرأة وعلى صحتها أو ما شابه، أو ينصح الأطباء بأنه يكون في فرصة يعني كبيرة بين الولادة والولادة بالنسبة للحالة الموجودة، فإذا كان أي سبب من هذه الأسباب صحت مسألة التنظيم. وعموما مسألة العزل احنا سبق وتحدثنا فيها أن الجمع بين النصوص الواردة فيها إذا كان من غير سبب مطلقا، في فرق بسبب وبدون سبب.
نعم.
من غير سبب مطلقا هو مكروه لعموم قول النبي هو الوأد الخفي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي. إذا كان هناك أسباب يعني يفعل من أجلها فعندئذ يتنزل عليه حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل.
يعني إذن شيخنا هذه المسألة تحتاج إلى يعني شرح عقدي أكثر من كونها تحتاج إلى مناقشات معاصرة حديثة.
نعم.
بين من يقولون بتنظيم الأسرة ومن يقولون لا لتنظيم الأسرة وترك. نعم. الأمر يحتاج إلى نظرة عقدية.
نعم.
إلى تعليم الناس أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكوننا نقول أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه سبحانه وتعالى يرزق الرجل برزق أولاده، فمرة تأتي الآية نحن نرزقكم وإياهم.
نعم.
وتارة تأتي نحن نرزقهم وإياكم إن.
نعم.
قتلهم كان خطأ كبيرا.
نعم.
يعني في ضوء هذه الآيات نقول أيضا إن الشرع الحنيف قد فتح الباب لتنظيم العملية التناسلية التي تتعلق بمسألة الذرية، وأنه لا حرج أبدا أن يجعل الرجل بين الولد والولد فترة من الزمن.
نعم.
شريطة ألا يتعلق قلبه بمسألة الأرزاق، لأن مسألة الأرزاق بيد الله سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن قضية التوكل في الرزق على الله قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله.
نعم.
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا.
نعم.
فالقضية بالنسبة لنا كرجال أو بالنسبة للنساء بالنسبة للمجتمع عموما هي قضية أنك مطالب بالعمل بالأسباب وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. صح. هذه مسألة غاية في الأهمية. إذن ينبغي على الإنسان أن يصحح عقيدته في الله سبحانه وتعالى، وهذه من أهم الواجبات التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، وأن يعلم أن الرزق بيد الله وحده لا غير. فعلى الإنسان أن يطمئن قلبه في مسألة الرزق، إنما المطلوب منك فقط أن تأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أخطر شيء يا شهاب بارك الله فيك وقع في كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا، وده بينتج عنه مشاكل كثيرة، مسألة التعلق بالأسباب أكثر من التعلق بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى خلق السبب سبحانه وتعالى وأمرنا أن نأخذ به، إحنا بنأخذ بالأسباب لأن ربنا أمرنا. نعم. وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق الإنسان بسبب
أو
بدون سبب. نعم. بل وبضد السبب سبحانه وتعالى. نعم. قادر على أن ينجي الإنسان مثلا من مهلكة بسبب أو بدون سبب أو بضد السبب سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله، والمؤمن من عقيدته أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى. خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله عز وجل، الله قادر على كل شيء. هذه مسلمات، لكن ما ينفعش أنها تكون مجرد كلمات، نحتاج إلى أن نتعايش بها، أن نجعلها وأن نوقن بها كأننا نراها. إذا كنت تفضلت قلت مسألة عقدية، سميت عقدية ليه؟ لأن المفروض أن نعقد عليها في قلوبنا، أن الإنسان يؤمن بها كأنه يراها. أنت مؤمن بقضية الرزق ولا لا؟ وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى أم لا؟ في فرق بين أن تقول لو سألنا أي مسلم على وجه الأرض من الرزاق يقول لك الله، لكن في بعض الحالات عند التعايش العملي لما تأتي مشكلة زي مشكلة النسل مثلا، أو تأتي مشكلة مثلا زي واحد مثلا بيضايقه في عمله يقول لك فلان بيحاربني في رزقي، فلان عاوز يقطع علي رزقي، من الذي يستطيع أن يمسك شيئا قضاه الله سبحانه وتعالى لعبده، أو خيرا قضاه الله سبحانه وتعالى للإنسان؟
لا أحد.
فلا أحد، كل هذا مقدر بين يدي الله. فعلى الإنسان، أنت كمسلم بتأخذ بالأسباب والقلب معلق بالله
سبحانه
وتعالى.
طيب شيخنا، إذا نظرنا في الجهة المقابلة لهذه الجهة، نجد طرفا آخر، بعض من كتب الله عز وجل عليهم ألا يكون لهم ولد.
نعم.
أو ألا تكون لهم ذرية.
نعم.
فنجد الحديث عن مسألة طلب الدواء في ما يتعلق بمسألة الإنجاب.
نعم.
الناس فيها بين متشدد ومفرط.
نعم.
سبحان الله العظيم، بعض الناس يعتبر المسألة مسألة داء، ويطلب له الدواء، وهذا الطلب للدواء طلب مشروع كما أشرنا في المرات الماضية.
نعم.
وإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، وأمر العبادة بطلب الدواء.
نعم.
حينما نتحدث شيخنا عن بعض الأمور التي تتعلق بموانع الإنجاب،
نعم،
هل يجب على الرجل وعلى المرأة أن يطلب الذرية بالبحث في أسباب عدم الإنجاب، ولا يكفيه أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب الرزق في موضوع الأولاد؟ ولا يعني يجب علي أن أسعى أن تكون لي ذرية؟ يعني هل يجب على الرجل إذا ما كان به علة أو مرض، أو المرأة إذا كانت بها علة أو مرض، هل يجب عليها أن تبحث عن الدواء وتطلب الدواء عند أرباب الدواء؟ ولا يكفيها فقط أن تجلس وتقول والله لو كتب الله لي ذرية ستكون لي ذرية؟
نعم، هي من الناحية العقدية ينبغي أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق، ومن أنواع الرزق الذرية.
نعم.
فتؤمن بذلك. لكن في باب طلب الأخذ بالأسباب، فيستحب للرجل والمرأة أن يبحث عن الذرية، لأن وجود الذرية في تكسير للنسل الإنسان من ناحية، وجود الذرية في عطاء من الله سبحانه وتعالى. ممكن هذا إذا أتى وهو يوحد الله، يجعله الله عالما في دين الله، حافظا لكتاب الله، ويكسى بسببه تاجا في يوم القيامة أمام الله عز وجل، ينفعه الله به. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فالحرص على هذا أمر يعني جائز شرعا، هو ليس على سبيل الوجوب لكن يستحب له، لأن لعموم ما تفضلت به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وطلب الذرية مشروع. قال زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فهب لي من لدنك ولية فطلب الذرية وطلب هذا، فهذا أمر مطلوب مستحب للإنسان. فعلى ذلك يستحب للإنسان أن يبحث بعد أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب الشرعية في إنجاب الذرية، بعد ذلك أيضا إذا به يسعى إلى الأخذ بالأسباب المادية من طلب الدواء، وهذا أمر يعني يستحب له.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، حينما ننظر الآن في يعني المجتمع المعاصر وفي الوسائل المعاصرة ونبحث في مسألة التداوي فيما يتعلق بمسألة الذرية، نجد أن أنواع الدواء في هذا الباب متعددة مختلفة. كل صورة من صور تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، لاسيما أن هذه من أهم المسائل وأخطر المسائل التي تتعلق بالذريات وبالأرحام والأعراض. وتعلم فضيلتكم بارك الله فيكم وأعلم المشاهدون أن الشرع قد احتاط في هذه المسألة احتياطا شديدا جدا، لاسيما من أجل الحفاظ على اختلاط الأنساب والمحافظة عليها. بارك الله فيكم. حينما نتحدث شيخنا عن مسألة الوسائل المساعدة في الحمل أو في إيجاد الذرية، نجد ما يسمى الآن مثلا بالتلقيح الصناعي، نجد ما يسمى بأطفال الأنابيب، نجد ما يسمى باستئجار الأرحام، تتعدد الصور. كل صورة من هذه الصور حكمها أم أنها جميعا تشترك في حكم واحد؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هو الإنسان زي ما ذكرنا بيأخذ بالأسباب. يعني أحب أن أشير إلى أهمية قبل أن يأخذ في الأسباب المادي، أنه مهم جدا أن يأخذ بالأسباب الشرعية. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني من الوقائع اللي حدثت في، وكذلك يعني الطلب الأول كسرة الاستغفار واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى بافتقار. من الطرائف اللي الأمور الحقيقية اللي حدثت أن كان أحد العلماء يشرح في قصة نبي الله زكريا، فبعدما انتهى من قصة النبي الله زكريا جاءه أحد الناس فقال له: والله أنا يعني حرمت الذرية ويعني دلني على أسباب شرعية أعملها من أجل أن يرزقني الله سبحانه وتعالى. قال له: سبحان الله، إحنا كنا لسه بنتكلم عن نبي الله زكريا، افعل مثل ما فعل زكريا والجأ إلى الله بصدق وافتقار. هي دي مسألة برضو مهمة جدا، إن كثير من الناس بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واخدها زي تجربة، مش بيقين باستجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، لكن هو إيه، أهو كده اللهم ارزقني وخلاص، يا رب ارزقني الذرية وفقط ككلمة من على اللسان. أنا أريد أن أوجه يعني رسالة مهمة جدا لكل من يدعو الله سبحانه وتعالى، أن الدعاء إذا كان مجرد كلام باللسان دعاء طلب منك من الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تطلب بلسانك والقلب غير حاضر هذا الطلب مردود.
نعم،
الواحد بيقدم طلب وممكن طلب يترد على صاحبه تاني. أيوة، يترد على صاحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ له.
نعم،
فالقلب الساهٍ له ده اللي هو في وادي لا شفنا. فهنا أول شيء ينبغي على مبتغى الذرية أن يطلبه أن يوقن بالإجابة من عند الله وأن الله هو الرزاق، وأن يتوجه إلى الله بافتقار وتذلل.
نعم،
وده في كل الأدعية. شوف نبي الله زكريا قبل ما يقول هب لي من لدنك ولية افتقر إلا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية. يعني يا ربي أنا مفتقر إليك وما فيش بيدي حيلة وأنا ضعيف. وكذلك
زكريا لما دخل عليها المحراب قام وجد عندها رزقا، قال: يا مرأة أن لك هذا، قالت: ومن عند الله.
نعم،
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب.
نعم، بارك الله فيك. فهنا لما دعا أنا عاوز أوجه سادة المشاهدين بارك الله فيهم إلى مسألة الدعاء بافتقار. شفت الأول افتقر: يا رب ماليش حيلة إلا لك، أنا ما أقدرش إن أنا أرزق إلا إذا أنت أرد.
نعم،
فارزقني يا رب، هذا أول الافتقار، وأنا أحتاج إلى هذه الذرية أسعدني بها يا رب. ثم التوسل بصالح العمل: ولم أكن بدعائك
رب
شقي، يا ربي كم أعطيتني دون أن أسألك فأعطيني وأنا أسألك، يا ربي كم سألتك وأعطيتني. فالافتقار والتزلل والثناء على الله، ثم طلب الذرية مع المداومة
وعدم استعجال الإجابة.
بارك الله فيك.
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كما ثبت صحيح الإمام مسلم.
صحيح.
قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول الرجل: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء.
نعم.
إن يظن أن الدعاء ليوم أو يومين. بعض الناس يظن أن قضية الدعاء أننا أرفع رأسي صباحا.
نعم.
فأجد ما طلبت تحت وسادتي.
نعم صحيح.
ليست حقيقة.
نعم.
ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من بديع كلامي في قضية الدعاء وما يطلبه الإنسان قال: أعلم أن للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات.
نعم.
أن يستجيب الله لك فترى عاجل أمرك في دنياك.
نعم.
أو يرفع عنك من السوء مثل ما طلبت.
نعم.
أو يدخر الله لك ذلك أجرا في الآخرة. صلى الله.
نعم.
تعالى يعني.
نعم.
يتقبل منا
ومنكم طبعا. نعم. ده, ده نص كلام النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فبين أن الإنسان له بدعوته إحدى ثلاث كما تفضلت. فعلى الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ويدعو بهذا الافتقار ويتوسل. وكما تفضلت مهم جدا مسألة عدم الاستعجال ويستمر في الدعوة. ومش معنى ان احنا بنقول له ادعي انه ما ياخذش بالاسباب اللي احنا هنتكلم عنها.
لا، خذ بالاسباب،
خذ بالاسباب بس القلب متعلق بالله.
انما الشرط ان تكون ايضا شيخنا الاخذ بالاسباب المشروعة.
احسنت، بارك الله فيك.
هذا شرط هام جدا.
نعم.
يجوز لك ان تاخذ بالاسباب ولكن فقط.
نعم.
الاسباب المشروعة اي التي اذن الشرع في الأخذ بها.
نعم.
طيب حتى شيخنا يعني لا يضيق علينا الوقت في الحديث عن هذه الأحكام.
نعم.
حينما نقول الأسباب المشروعة.
نعم.
في العلاج في قضية الأولاد.
نعم.
هناك شيخنا بعض الأساليب التي قد تكون باب للدواء ولكن حذر منها الشرع أو نهى عنها الشرع.
نعم.
كالتداوي بالمحرم.
نعم.
سواء كان طريقة أو مادة. يعني التداوي بالخمور عند من يعتقدون أن الخمر قد تكون دواء.
نعم.
التداوي بطرق غير مشروع كأن يكون قضية استئجار الأرحام أو نحوها مما سنشير إليه.
نعم.
أود أن أنبه إلى هذه الجزئية أيضا أنك مع توكلك على الله عز وجل وتأخذ بالأسباب يشترط أن تكون الأسباب التي ستأخذ بها أسباب في أصلها جائزة شرعا.
نعم، بارك الله فيك. هذا أمر غاية في الأهمية. السبب يكون مشروعا. واستفيد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. ثانيا في الباب اللي بنتحدث فيه ده بالذات ينبغي أن نعلم اهتمام الشريعة الإسلامية بمسألة الأنساب. ومسألة الأنساب ليس احنا كأمت يعني في أمتنا ليست كأي أمة أخرى. في مسألة الأنساب عندنا اهتمام بالغ بالأنساب، لأن الأنساب بيتعلق عليها مسائل في المواريث، مسائل في حرمة الزواج من عدمه، مسائل كثيرة جدا مترتبة على هذه الأنساب. فالإسلام حرص على الأنساب. وإحنا أشرنا قبل كده إلى مسألة أن هذه الأمور تخص الأنساب أخذ فيها بمأخذ الاحتياط. يعني لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأة أخبرتني أنها أرضعتني على زوجتي، لما جئت أخبرته ما صدقهاش وراح يشتكي للنبي، قال النبي: فارقها. فقال: وكيف وقد قيل؟ لما هو بيراجع النبي، النبي قال له: كيف وقد قيل؟
احتياط،
ده عموم احتياط.
نعم، بارك الله فيكم. من أول الصور شيخنا التي تتعلق بقضية العلاج مسألة التلقيح الصناعي.
نعم.
إذن لنا أن يكون الحديث عنه بعد هذا الفصل القصير.
بارك الله.
أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله وإلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث عن التداوي فيما يتعلق بمسألة الحمل وابتغاء الذرية. شيخنا بارك الله فيكم، من أشهر الوسائل الحديثة التي يعني يتحدث فيها الأطباء ويدور حولها السؤال الفقهي ما يسمى بالتلقيح الصناعي.
نعم.
كثيرا ما تأتي الأسئلة من إخواننا وأخواتنا بارك الله فيهم عن مسألة التلقيح الصناعي، وهل هو جائز شرعا أم غير جائز، وهل هو تدخل في قضية الولادة والحمل أم لا. يعني نود أن نلقي الضوء على التلقيح الصناعي بصورة عامة.
نعم.
بغض النظر عن التفاصيل الطبية التي يعني ليس هذا مجالها.
نعم.
إنما أنا أود أن أطرح رؤية فقهية عامة يعني نشرح فيها للمشاهدين مدى جواز التداوي بالتلقيح الصناعي في قضية الحمل والولادة.
نعم، بارك الله فيك. طبعا كإجمال، التلقيح الصناعي منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز.
نعم. ابتداء
يعني بعد
يعني ليس الأمر على حكم واحد، وليس المسألة لها حكم واحد.
نعم، بارك الله فيك. والجائز منه ينبغي أن يحتاط فيه عند ناس عندهم أمانة.
نعم.
هذا ليه؟ لأن زي ما تحدثنا قبل ذلك أن الإسلام اهتم لمسألة النسب، ودي مسألة متعلقة بالنسب وبالذرية، فينبغي أن يراعى هذا. فالأصل في أي صورة من صور التلقيح الصناعي في الأساس أنها تكون من ماء الرجل وبويضة المرأة.
هذا أول شرط،
أول شيء عشان يكون جائز لازم يكون هكذا. ليه؟ لأن لو كان ماء أجنبي غير ماء الرجل فده نوع من الزنا أو ونوع هكذا، ويأخذ نفسه أحكام ولد الزنا إذا نفاه الرجل ينتفى.
وبفضل الله عز وجل يعني لجنة الفقه المصرية بارك الله في أصحابها اشترطوا هذه الاشتراطات لإباحة إقامة مثل هذه العمليات. وبفضل الله عز وجل هناك مراقبة شديدة جدا في هذا الباب حتى من الناحية القانونية والمسؤولية القانونية على الطبيب المعالج أن يكون الماء للزوج وأن تكون البويضة للزوجة. لا يتم تداخل. هذه الصورة المبدئية،
الصورة المبدئية
أنه لا بد أن يكون الماء ماء للزوج والبويضة بويضة للمرأة، لا يتم إدخال ماء أجنبي ولا يتم إدخال بويضة أجنبية.
نعم بارك الله فيك. هذا أصل كي تكون مسألة جائزة، ينبغي عليه أن تكون من ماء الرجل وبويضة المرأة. إذا لقحت في الخارج ثم عادت إلى الرحم تعود إلى رحم المرأة ذاتها. هذا هو الأصل، لا تعود إلى رحم امرأة أخرى. لأن لو إحنا خدنا ماء الرجل وبويضة المرأة وعدنا في رحم امرأة أخرى يؤدي إلى مسألة اختلاط الأنساب. وهنا لا يصح. وماء الرجل هذا كيف يكون في رحم امرأة أجنبية؟
ومن هنا ننطلق إلى مسألة أخرى، مسألة استئجار الأرحام الطبيعية، لأن هناك استئجار أرحام صناعي. استئجار أرحام الطبيعية هذه مسألة اختلاط أنساب لا تجوز.
بارك
يعني
الله.
عندنا شرط أن يكون الماء للرجل وأن تكون البويضة للزوجة، يعني الزوج والزوجة، وأن يكون الرحم رحم الزوجة التي منها البويضة. هذا شرط،
هذا شرط بارك الله فيك. طبعا رحم الزوجة التي منها البويضة هذا أصل في هذا، لا يصح في رحم امرأة أجنبية. ومسألة بسيطة مصارة أيضا، طب لو رحم زوجة تانية له هل ينفع أو لا؟ برضو مسألة الراجح فيها لأن فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، بس الراجح أنها تؤدي أيضا إلى مسألة اختلاط الأنساب. إحنا عندنا ضابط في مسألة ما يجوز من كل الصور المعاصرة لمسألة التلقيح، أنه يتم بصورة لا تؤدي إلى اختلاط الأنساب. لو عايزين نحط ضابط واحد، يبقى أنا عايز أحط ضابط واحد، أي وسيلة هتستخدمها عند أي مركز طبي لابد أن تكون الوسيلة لا تؤدي إلى مسألة اختلاط الأنساب، فتكون في رحم ذات المرأة وتكون من ماء الرجل وبويضة المرأة، فيراعى هذا الباب. أي وسيلة أخرى تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو تؤدي إلى أن يكون الماء غير ماء الرجل، أو البويضة مثلا طلعت المرأة وضعت في رحم امرأة أخرى أو ما شابه، فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولذا لا يجوز شرعا.
طب يعني تربية الأجنة شيخ خارج الرحم ثم إعادتها إلى الرحم وبسبب أطفال الأنابيب أو نحوه، هذه من الصور الجائزة أيضا؟
نعم جائزة، العلماء أجازوا هذه الصورة إذا وضعت في أنبوب لفترة إلى أن تستقر ثم بعد ذلك تعود إلى، العلماء أجازوها إذا عادت لنفس الرحم. لأن هذا وهذا من باب الأخذ بالأسباب، يعني إذا نوع من الأخذ بالأسباب، لأن مثلا نوع من التداوي. ليه نوع من التداوي ما وش تدخل؟ لأن المرأة الآن عندها إشكالية في الرحم أو في البويضة أو في الماء النطفة مثلا أو المني لا يصل إلى بويضة المرأة بصورة طبيعية لضعف فيه، فبتهيئ له الأسباب من أجل أن تتم الصورة بصورة طبيعية. فإذا تمت الأسباب من خلال أدوية وعقاقير تؤدي إلى هذا الحمد لله. طيب من فعش في الداخل فهيئت الأسباب في الخارج جائز، ليس فيها أي إشكالية طالما أنه محافظ على نطفة على ماء الرجل وبويضة المرأة ويهيئ لها المناخ الطبيعي أن تعود. وذلك من المهم جدا، ثم من المهم جدا أن يكون القائم على هذا أمينا. بارك الله،
بارك فيك. تشيخنا هذه العملية أو الطريقة التي يتم من خلالها قضية أطفال الأنابيب أو كذا، هناك بعض الأحكام التي يعني تتعلق بها. في الطب الحديث الآن شيخنا يتكلمون عن مسألة معالجة الأجنة. معالجة الأجنة، فتكلموا مثلا في تحديد نوع المولود عند هذه العملية، تحديد نوع المولود بمعنى طبيب يسأل الرجل المرأة تريد هذا المولود ذكر أم أنثى. بعض الأطباء يقولون والله هذه تكون باب الأغلبية ليست يقيني. طيب أنا أسأل بداية عن جواز التدخل الطبي لتحديد نوع المولود، وهذا قد يكون بدون سبب وقد يكون بسبب. يكون بدون سبب أن الرجل يريد المولود ولد أو يريد المولود بنت. تدخل لتحديد نوع المولود. أنا أسأل السؤال العام، ما مدى جواز أن يتدخل الطبيب لتحديد نوع المولود فيما يتعلق بهذه العمليات؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. طبعا هذه المسألة من المسائل التي اختلفت لها أنظار العلماء المعاصرين ما بين مبيح وبين مانع لها. فبعض العلماء منع منها مطلقا مسألة تحديد جنس الجنين من باب أن هذا نوع من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الأصل يترك الأمور طبيعية. وبعض العلماء قال لا، هذا من باب الأخذ بالأسباب. وعموما الراجح في هذه المسألة هو التفصيل، تفصيل بمعنى، وهذا فيه هذا القول كذلك قول مجامع فقهية تحدثت فيه وبينت أن هذا يجمع بين الآراء التي قيلت في هذه المسألة، حتى لو ندخل المشاهد يعني في تفاصيل كبيرة، لكن خلاصة المقام أن في فرق بين أن تكون المرأة بتحمل بطريقة طبيعية أو أنها محتاجة أصلا لعملية تلقيح صناعي خارجي. فإذا كانت المرأة بتحمل بطريقة طبيعية فالأصل في هذا الباب عدم التدخل لتحديد نوع الجنين إلا بالأدوية أو بالأمور اللي هي الخارجية، زي نوع الأكل وحاجة اسمها الغسيل الكيميائي أو مشابه، يعني بيجي لها مثلا بعض أدوية
تهيئة الظروف لمناخ معين تتحول فيه النطفة إلى ذكر أو أنثى.
إلى ذكر أو أنثى، طبعا هي بتحبه بطريقة طبيعية. ذكر يعني مثلا يغسل الرحم مثلا بغسول قلوي قبل عملية التبويض، فده أو قبل الجماع، فبيؤدي إلى تنشيط أن يكون الولد ذكر،
هرمون الذكور.
الذكور لو كان حمضي بيبقى العكس وهكذا. الشاهد نوع من الأدوية، نوع من تقارب عملية الجماع من عملية الإباضة من حيث القرب أو البعد، أشياء كهذه ما فيش فيها إشكالية. لكن احنا بنتكلم عن التدخل الخارجي بحيث أنها تخرج، الجنين يخرج ويبقى في أنبوب ويبتدي يلعب في الجينات ويعمل هذا. فهذا المسألة إذا كانت المرأة ابتداء بتحمل بطريقة طبيعية غير مطلبة بهذا، أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو قوة متين وتأخذ الأمور الطبيعية ويكون الرزق من عند الله، لأن هذا يؤدي إلى كشف عورات ويؤدي إلى مضر، وقد تنجح وقد لا تنجح، والجينات قد تصيب وقد لا تصيب، فالأصل هي في غنى عن هذا طالما أن في إيه؟ ان هي بتحمل بطريقة طبيعية وتستخدم الأدوية والأمور المتاحة مثل غسول الكيميائي أو غيرها مما لا يؤدي إلى عملية إخراج النطفة خارج الرحم. أما إذا كانت هي في الأساس بالأساس المرأة في هي لا تحمل بطريقة طبيعية، تحمل بطريق الأنابيب التلقيح الصناعي، فهنا محتاج اللي هو إيه؟ إخراج النطفة كده كده في الأساس. ففي هذه الحالة لا يوجد مانع أساسا من عملية تحديد نوع الجنين، لأن هذا كما قال العلماء والأطباء علماء الطب يعني في هذا المقام أنه من باب تغليب النوع معين من الهرمون الذكوري مثلا ليصل إلى هذا في الجينات من أجل الأخذ بالأسباب وهو أغلبي فهكذا، فهو يفعل ويكون ما قدره الله، فده من باب الايه الأخذ بالأسباب، بس بشريطة بقى ايه شريطة ألا يؤدي اللعب في الجينات إلى حدوث تشوهات أو إلى حدوث أمراض شديدة، لأن دي مسألة غاية في الدقة، يعني إلى درجة أن بعض العلماء المعاصرين توقف فيها، فقال يتوقف في هذه المسألة لأجل لأنها تحتاج إلى مزيد بحث طبيا أساسا من باب ضمان عدم وجود تشوهات. فإحنا كتأصيل فقهي ان اذا كان في تلقيح صناعي بالاساس وكان التدخل الجيني او اللعب في الجينات من اجل انها تصل الى الذكر او انثى، اذا كان لا يؤدي الى نوع من الضرر لا على الجنين ولا على الام ولا نوع من التشوهات او ما شابه وهو شيء، فهذا من باب الاخذ بالاسباب ولا ضرر فيه.
امنت المفسده ورجحت المصلحه
بارك
من ناحية طبية ومن قول المختصين هذا يجوز. طيب شيخنا ينبغي أن ننبه أيضا بارك الله فيكم، يعني من باب الإضافة على ما ذكرتم، أن هذا التدخل كله يكون قبل ظهور هذا المولود ذكر أو أنثى، أو هذه النطفة التي اجتمعت مع البويضة ذكر أو أنثى. أما لو أنها ظهرت وبدت، يعني تمت عملية التلقيح وظهر أن هذا المولود سيكون ذكر أو أنه سيكون أنثى، لا يجوز التبديل.
لا لا لا، مسألة أخرى، مسألة التحويل لنوع الجنين بعد ظهور وضعه أي بعد تصوير خلقته، هذا حرام قولا واحدا باتفاق قلبة العلماء. لا يصح ولا يجوز، لأن هذا من فعل الشيطان القائل ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. هذا نوع من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. فإن في فرق، احنا كلامنا كله في الجينات اللي هي عند النطفة والبويضة. أما إذا تحدد نوع الجنين أو تخلق أو تصور في رحم المرأة فلا يصح التدخل، أو حتى في خارجها لا يصح بعد ذلك التحويل.
سألنا شيخنا بعض الأطباء ممن يقومون بهذه العملية، يعني خارج الزوج والزوجة، يقول والله إن عمليات التلقيح الصناعية يعني الفكرة فيها ببساطة إن بيقوم بالحفاظ على مجموعة من الحيوانات المنوية التي لا تستطيع أن تصل إلى البويضة، بنرعاها بطريقة معينة حتى تصل. الشاهد يقول إن في بعض الأحيان يتم وضع مجموعة أجنة في رحم المرأة، عدد واحد أو اثنين أو ثلاثة، حتى نتفادى قضية أن يفقد أحدها أو يموت أو كذا أو كذا. في بعض الأحيان يقول قد تستمر هذه وجود النطفات المتعددة فترة من الزمن، فنحتاج إلى أن نسقط بعضها حتى تتم العملية بنجاح. فيسأل عن حكم إجهاض بعض الأجنة من أجل الإبقاء على بعضها، ومن هنا ندخل على مسألة أحكام الإجهاض للمرأة الحامل. أول صور الإجهاض، أبدأ من هذه الصورة، أن يكون الإجهاض نوع من أنواع العلاج. يعني هو امرأة عندها إشكالية لا تستطيع أن تحمل، يقوم الطبيب بوضع عدد من الأجنة في الرحم، تنمو هذه الأجنة، يكتب لها الأجل، تكتب لها الحياة. يضطر الطبيب في بعض الأحيان إلى أن يجهض البعض من أجل الإبقاء على البعض. فما حكم يعني التدخل الطبي هنا بقى، ليس من أجل زرع الجنين بل إجهاض بعض الأجنة للحفاظ على الآخرين؟
نعم، بارك الله فيك، هذه مسألة غاية في الدقة، لأن هنا بقى بيفرق فيها الطبيب اللي عنده تصور إسلامي وهو بيشتغل من اللي ما عندهش تصور أصلا عند العمل. ينبغي أن يعلم أن ابتداء الجنين هذا له حرمة، لا شك في هذا الباب.
يعني حرمة الجنين شيخنا تبدأ من متى؟
نعم،
من بعد أن صار نطفة، يعني من أول من أول النطفة، أم أنها تبدأ من بعد التخلق؟
نعم، بارك الله فيك، هذه مسألة غاية في الأهمية. في الجملة عايزين عشان نقرب المسألة شوية، الأصل المحافظة على النطفة إذا استقرت في الرحم. والعلماء يعني قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين.
يعني عند دخولي إلى القرار المكين هنا يلزم المحافظة عليه.
الأساس المحافظة عليه، أو الأساس المحافظة عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما هو أقل من هذا في مسألة العزل قال هو الوأد الخفي، وإحنا اتكلمنا عنه في هذا الباب. فهنا إذا ما بنينا، إذا وصل إلى مرحلة الدخول في الخلية أو إلى البويضة وسمت عملية التلقيح واستقرت في الرحم، فمن هنا الأصل المحافظة عليه. ولكن المحافظة عليه هنا بتختلف حكمها على حسب تطورات الجنين. فهنا الأصل المحافظة، إذا كان بدون سبب لا، الأصل أنك لا تجهد. إذا كان بدون سبب مطلق، لأنك مفروض تحافظ على هذه النطفة التي دخلت إلى قرار مكين بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نراعي هذه المسألة مراعاة جيدة. يبقى دي إذا كان بدون سبب. طب إذا وجدت أسباب سواء كانت علاجية أو غيرها في هذا الباب، فهنا هنفرق بين إذا كان الجنين في الطور الأول في الأربعين الأولانية، 40 يوم، أو فيما بعد الأربعين. دي يبقى عندنا الصورة الأولى، فيما من أول الحمل إلى الأربعين،
اللي هو ما يسمونه بالطور الأول.
الطور الأول
قبل النطفة، اللي هو طور النطفة.
النطفة. المرحلة الثانية من الأربعين، من الأربعين هذه الأولى إلى أشهر. مسألة الأربعة أشهر دي مرحلة تانية. مرحلة تانية بعد الأربعة
بعد
أشهر لنفخ الروح. يبقى دي مراحل كلها لها أحكام. فإذا وجدت أي نوع من الاحتياج للتنزيل في المرحلة الأولى
اللي قبل الأربعين،
يعني قبل الأربعين، الأمر فيها بسيط، لأن هي عبارة حتى وإن كان فيها نوع حياة بس اسمها حياة خلوية مش حياة روح كاملة. فالأمر فيها إيه؟ أيسر، لم يرد في هذا. بعد الأربعين في عندنا حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيح لما فقال إن النطفة إذا استقرت في الرحم إلى 40 يوما أو يأتيها الملك ب40 أو ب45 يعني سواء كانت في 40 أو ب45 فيقول أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد. معناها خلاصة المقام في هذا الحديث أن الجنين قد تصور وأصبح هناك صورة للجنين
وأصبح له حق لا يجوز أن يتعدى عليه.
أحسنت بارك الله فيك. حق تصور أن الجنين فيه صورة والطب الحديث يؤيد هذا, يقول لك أن التصور بداية العظام والتصوير المبدئي بيكون مع 45 يوم الأولى 6 أسابيع كده تبقى المسألة مستقرة في الرحم, فعندئذ يبدأ التصوير الأولي. وهذا الحديث معناه أن لما يبدأ التصوير الأولي الملك بيأتي كصورة أولية, فمع مسألة التصوير دي ورب ذكر أم أنثى إلى غيره
ثم ينفخ فيه الروح.
ثم بعد ذلك فهذه المرحلة الأولى الأول اللي هي من 45 إلى 4 أشهر هنا يحرم إسقاط هذا إلا لاحتياج قوي إلى الاحتياج قوي كنوع من الضرر على الأم أو في إشكالية تتأتى عليها في حياتها أكثر. هي صحيح مش نفس حرمة التي بعد 4 أشهر لأن نفخ الروح ما تمش, لكنها حرمة لأن التصوير قد تم, تصوير الخلق في الرحم وجاله ملك وما إلى غير ذلك, فعندئذ ينبغي أن يحترم. فلذلك ذلك كمبدأ أولي. بعد 4 أشهر دي روح اللي بيقتلها بيقتل الروح,
نوع عليه نصف فدية
نزل عليه ايوه فعليه في هذه الاشكاليه عليه عشر دين هي الغره. فعلى ذلك ينبغي عشان هو يراعي هذه المساله. فعندئذ هنفرق من هذه الصوره وهذه الصوره. هنا بقى الطبيب وجاي يشتغل فهذه الجزئيه.
معنا شيخنا يعني دقيقه واحده او دقيقتين يعني الرجل الاختصار جدا في بيان هذه المساله.
طيب خلاص ما نحتاج يعني محتاج نوع من التفصيل, بس مهم جدا ان يبين أن يبين أنه لا ينبغي عليه أن يسقط النطفة اللي هي في الجنين إلا إذا كان قبل 4 أشهر بالنسبة للحالة اللي احنا نتكلم فيه. ممكن نتكلم على التفصيل
في الحلقة القادمة,
لكن هنا قبل 4 أشهر إذا بعد 4 أشهر لا يسعه ذلك. لا يسعه بعد, ولذلك وهو بيضع النطفة يضع عدد محدود يستطيع اللي هو الايه
التعامل
المعايشة.
لذلك شيخنا بارك الله فيكم يعني نظرا لانتهاء الوقت فنحن نتحدث في هذه المسألة فقط عن إسقاط حمل قبل 40 يوما اللي هو وضع الحمل قبل 40 يوم. إن شاء الله سيكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الحمل في فترة 40 وما بعد فترة 40 وإسقاط الحمل في حالة خوف على أمه أو حالة وجود تشوهات أو نحو ذلك.
لكن في حالة التلقيح الصناعي فإذا لو في خطر على الأم خلاص حياة الأم هي الأساس في أي مرحلة, غير ذلك يراعى الباب. بارك الله,
بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير, وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية, قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية.